أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
بيبقى موضوع إيقاف تصدير الفحم الأسترالي من المسائل الشائكة دوليا ومحليا. نعرف قدي للفحم من تأثير سلبي على خفض الانبعاثات بالإضافة لاستعمال الغاز الطبيعي يلي بيشكل حجر الزاوية لخطة التعافي الحكومية يلي أعلن عنها فرايدنبرغ بسبتمبر أيلول 2020.
يعني بنشوف المتظاهرين شو كانت مطالبهم بسيدني هايت بارك، طالبوا بوقف مشاريع الفحم بشكل كامل والنفط والغاز. حتى بنعرف منجم أداني بكوينزلاند كمان كان إنه جزء من الزخم بهاي التظاهرة. بنعرف كثير من علامات الاستفهام والتساؤلات حوله. عم بيطالبوا المتظاهرين، وهلا بعد شوي بنعرف مع دكتور علي إذا هاي المطالبات واقعية ومنطقية. ننتقل للطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول 10 سنوات. خلونا نناقش كل هاي التفاصيل مع المحاضر في جامعة سيدني ومدير مركز أبحاث النفايات أيضا كلية الهندسة بروفيسور علي عباس. يا أهلا بروفيسور، أهلا وسهلا فيك بGood Morning أستراليا. شفنا تعهدات أستراليا يعني طموحة جدا، ولكن بنفس الوقت شفنا رفض أيضا لمقترح خفض انبعاثات غاز الميثان. بعد متابعتك طبعا لهالموضوع اللي هو في صلب اهتمامك وأبحاثك، كيف بتقيم تعهدات أستراليا في هاي القمة، وهل بالفعل رح نقدر ناخذ خطوات عملية لمجابهة التغير المناخي؟
نعم، الموضوع مهم جدا، والتزامات أستراليا أخيرا يعني موقف أستراليا اليوم من المشكلة المناخية هو بعد نفسه تقريبا عن ما قبل الاجتماع للمؤتمر المناخ الكوب 26، إلا أنه كان فارقا أن أستراليا قد أعلنت غايتها لل 2050 بصافي انبعاث صفري زيرو تارجت 2050، وهذا قد أعلنه رئيس الوزراء سكوت موريسون منذ أيام قبل المؤتمر فقط. التزامات أستراليا طبعا ما زالت بالأساس هو في هدف وكان موجودا سابقا، هو تخفيض الانبعاثات نحو 2030 عام 2030 بنسبة 26% أو 28% من أو أدنى من عام 2005. وأما ما تقوم به أستراليا ففعليا نعود إلى سؤالك، فإنها تعتمد بالأساس على بوليسيا داعمة للتكنولوجيا من أجل توفير الوسائل للحد من الانبعاثات، ولا أعتقد أن هذا يكفي لا من حيث الهدف ولا من حيث الوسيلة.
نعم، يعني شفنا الشارع الأسترالي قال كلمته، احتشت حوالي 1000 متظاهر بسيدني هايت بارك يوم السبت وقالوا كلمتهم، طالبوا بعدالة مناخية، طالبوا بوقف مشاريع الفحم والنفط والغاز، ويعني كانوا عم بحثوا أستراليا إنها تلتزم بيلي تعهدت فيه بهالقمة. وصفوا أستراليا بتخلفها عن اتخاذ خطوات جادة. دكتور عباس، قديش الأستراليين اليوم عم بيعبروا عن قلقهم بشأن سمعة أستراليا على مستوى العالم؟
فعلا كما تقولين، الأستراليون مهتمون كثيرا ومهمومون أيضا كثيرا بسمعتهم العالمية التي أخذت بانزلاق إلى مستوى جديد لم يكن له سابقا. أنظار العالم كلها بعثت على أستراليا، والعالم ينظر إلينا على أننا البلد الأكثر تلويثا والأكثر اعتمادا على الفحم والغاز إلى حد الإدمان. الأستراليون اليوم بعثوا أكثر اهتماما بموضوع المناخ من أي وقت سبق، وبعض التقارير والإحصاءات تشير إلى ذلك وإلى أن اهتمامهم بهذا الموضوع بات أكثر على الأقل بثلاث مرات من اهتماما بجائحة كورونا.
اقتصاد زي أستراليا بتعرف حضرتك يعتمد بشكل أساسي للأسف يعني بين مزدوجين على الفحم وعلى المناجم، كيف ممكن يعني من وجهة نظرك كخبير في هذا المجال نقدر نحافظ على أرزاق الأستراليين على الوظائف وبنفس الوقت ننتقل إلى مصادر طاقة نظيفة؟ ربما هل بتشوف يعني الحكومات المتعاقبة بأستراليا ما أخذت خطوات فعلية؟ وصلنا لهذه المرحلة عم نعمل تعهدات ولكن ما في خطوات على الأرض، شو الأشياء اللي ممكن لو حضرتك عم تقدم توصيات للحكومة لازم نعملها فورا حتى نبلش ناخذ خطوات على هذا الطريق؟
طبعا مثل ما ذكرت وأضيف أن الحكومات الأسترالية لن تتخلى بسهولة عن الفحم، لأنه كما ذكرت مرتبط بالقطاع الصناعي والمناجم، وهذا القطاع يوفر للأستراليين تقديرا بحدود ما يقارب 40,000 وظيفة. وهذه طبعا نشير أيضا أن الرقم كبير، ولكن إذا نظرنا إلى بعض الشركات كالماكدونالدز، فماكدونالدز يوفر دوبل هذا العدد من الوظائف مثلا. يعني الوظائف مرتبطة بالمناطق الريفية وإنعاش تلك المناطق، فهذا هو الهم الكبير، كيف يمكن للحكومة أن تنعش هذه المناطق الريفية وتفصل اعتمادها عن الصناعة والمناجم والفحم أيضا. فهذا هو الخط الأحمر الذي تخشاه الحكومات، فلذلك تبتعد عن الالتزامات الصارمة بقطع الفحم أو قطع الاعتماد على الفحم. وأظن أن الحل الكبير الذي يمكن أن تقوم به الحكومة أو الحكومات في أستراليا هو أن تقوم بتدريب هذه الوظائف أو إعادة تدريبها على الأعمال في القطاعات النظيفة. هو يكون تركيز، ومن خلاله يمكن أن يكون هناك انتقال عادل لهذه الوظائف ولهؤلاء الناس الذين يعيشون في المناطق الريفية.
دكتور علي، وفقا للحسابات الرسمية للحكومة، كانت غابات أستراليا وهالمساحات من الأراضي الشاسعة مصدر كافي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بالسنوات الأخيرة. تباطأت عمليات إزالة الأراضي والغابات وإعادة الزراعة. هل نفعل اليوم بالصدق، يعني وقفة ذاتية وقراءة ذاتية، ما يكفي بهالمجال؟
هذا موضوع فيه جدل كثير. طبعا نحن نعرف جيدا والمستمعون يعرفون جيدا أهمية الأشجار في التقاط ثاني أكسيد الكربون وتخفيضه من المناخ حتى يحد من الانبعاث هذا الغاز المهم. الجدل هنا أن أستراليا ملتزمة فعليا بحسابات المعلن عنها من قبل UN Convention on Climate Change لهذا القطاع، وهذا في هذه الحسابات. يعني ما أعطيك مثال، أن المناطق التشجر التي يحكى عنها هناك إشارة إلى أن الغابة تعد غابة إذا كان فيها مثلا 10% إلى 30% من الشجر. فهنا يقوم بعض الحكومات، مثلا ليست أستراليا فقط، إندونيسيا أيضا لها مشكلة في هذا المجال، في حسابات مثلا إذا أزيلت بعض المناطق من 100% من الشجر إلى حد 20% مثلا، ما زالت تعد غابة وتقاس على أنها تقوم بنفس وظيفة التقاط هذا الغاز. وهنا الجدل الكبير على أن ممكن أن يكون الحسابات لهذا القطاع بوظيفته أعلى بكثير من الوظيفة الفعلية، فنقوم بأوفر استيميشن عن هذا الغاز، والحكومة تقوم بفخر بأنها تقوم بهذا التخفيض من الغاز وهي فعليا لا تقوم بذلك.
نعم دكتور علي، يعني بنعرف التغيير على النطاق واسع صعب تحقيقه، يعني بدون ما احنا كل واحد فينا يكون عنده جهود شخصية ببيته بحياته اليومية. حضرتك مدير مركز تدوير النفايات يعني بكلية الهندسة في جامعة سيدني، احنا كأستراليين عاديين شو لازم نعمل برأيك حتى نساهم يمكن بتحقيق هذا الهدف الطموح، ولو أنه البعض يشعر الحقيقة ما بخبي عنك يعني بالعجز، بقول لك طب أنا شو بطلع بإيدي أعمل حتى أحمي البيئة، والحكومة حسب رأي البعض ما عم تاخد خطوات فعلية. شو رأيك بهالموضوع؟ شو لازم إحنا نعمل؟
طبعا هذا الموضوع أيضا له أهمية كبيرة في جدوته بتخفيض المشكلة. يعني عندنا مثل نقول نحن بالأبحاث supply side والdemand side. supply side يعني عم نحكي عن توفير المادة أو الطاقة، أو والdemand side هي دورنا نحن الذي نحن نطلب المادة ونطلب الطاقة. فهنا ممكن أن نشير إلى أن الفرد بإمكانه شراء أدوات ذات جدوى أعلى مثل الغسالات والبرادات إلى آخره، فالاهتمام بهذا الموضوع من حيث شراء تلك السلع. وأيضا نشير إلى أنه مثل استعمال السيارات بطريقة أقل أو الانتقال إلى السيارات الكهربائية، والحد أيضا من السفر إذا أمكن. طبعا هذا موضوع صعب حاليا حيث أننا بدأنا بانفراج من الجائحة والكل يريد السفر إلى لبنان، ولكن نقول السفر أيضا له تأثير على الانبعاثات، فالحد منه يكون جيدا. وهناك إشارة أيضا إلى تخفيف من اللحوم الحمراء، وهذا عنوان كبير أيضا له خاصته، من حيث أن مثلا البقر اللحوم تؤثر بشكل سلبي على البيئة أيضا وعلى الانبعاثات الغازية.
إذن بين العرض والطلب أكيد فينا نعمل فرق، وهالتغيير بيبدأ من الأفراد قبل القاضي. شو كلمتك الأخيرة دكتور علي بختام هاللقاء؟
أذكر المستمعين وأذكر الجميع بأن طبعا هناك الكثير من الجو السلبي حول هذا الموضوع، بالإضافة إلى أنه هناك الكثير من الجو الإيجابي يمكن أن نعتمد على مستقبل فيه بعض الحلول التي يمكن أن تأتي مفاجأة من حيث التكنولوجيا أو من حيث بوليسيا جديدة. فلذلك نحن نشير إلى أنه هناك الكثير من الأنزايتي مثلا حول هذا الموضوع، ولكن في تفاؤل أيضا مقابل هذا.
سنبقى متفائلين دائما. شكرا جزيلا دكتور علي عباس، مدير مركز أبحاث النفايات في كلية الهندسة في جامعة سيدني والمحاضر المشارك أيضا. ألف شكر لحضرتك على وقتك لهذا الصباح وهالإضاءة الخاصة أنه إحنا شو لازم نعمل.
شكرا لكم.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.